قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لم يزل عليما حكيما، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يبلغنا في رضاه آمالنا وأن يمتعنا وإياكم بأبنائنا ونسائنا وبناتنا وقوتنا أبدا ما أبقانا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع، نعوذ بك من شر الأشرار ومكر الفجار. اللهم حل بين الإسلام وبين المسلمين وبين مكر الماكرين، اللهم رد عن الإسلام كيد الكائدين ومكر الماكرين، واحفظنا بحولك وقوتك من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ برضاك أن نغتال من تحتنا. أحبتي وإخوتي في الله، مع الدرس 39 من دروسنا في سيرة أمير المؤمنين الفاروق أبي حفص رضي الله عنه وأرضاه، الذي أعز الله به الإسلام وفتح على يديه بلاد الدنيا. الفاروق أبو حفص الذي كان يفر منه الشيطان، إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، أعطاه الله عز وجل خصائص من بعض خصائص النبي ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما ربى أصحابه ورباهم على الكمالات من الأخلاق. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد أوتي الكوامل والجوامع من الكلم والأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا ربى لنا جيلا ينظر في الوجود أن يكون أو أن يأتي مثله، رضي الله عنهم وأن يأتي مثله رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء أصحاب النبي هم أعلم الناس بربهم وأخوف الناس لربهم وأكثر الناس طاعة لربهم، لهذا ألقى الله عليهم من فضله ومن مهابته. لما نتكلم في دروسنا الأخيرة عن سياسة الفاروق في المجتمع، أي كيف كان يعيش الفاروق وهو أمير هذه الأمة التي امتدت طولا وعرضا في بقاع الأرض، ولو نظرنا إلى خريطة الدنيا في خلافة أمير المؤمنين عمر لرأينا أن الإسلام قد غطى معظم الأرض من بلاد الهند والسند شرقا إلى بلاد ليبيا وتونس غربا، من بلاد الروم وتركيا شمالا إلى بلاد النوبة في مصر جنوبا وإلى آخر جزيرة العرب. هذه خريطة الإسلام في زمن أمير المؤمنين عمر. لكن هل غير هذا من سياسته؟ هل غير هذا من أخلاقه؟ بل هو الفاروق الذي تربى في مدرسة النبوة، ومع الدرس الثالث من دروسنا عن سياسة أمير المؤمنين عمر في المجتمع هي مهابته في المجتمع. كان الله عز وجل قد وهب أمير المؤمنين عمر مهابة وإجلالا في قلوب الناس، لا جبر ولا قهر ولا رعب، إنما هي المهابة، هي المنة الربانية التي يلقيها الله عز وجل على بعض عباده. فكان لعمر هيمنة في النفوس ومهابة في القلوب. وأصح دليل على ذلك أنه استطاع أن يخضع الجميع لأمره ما شذ أحد عن طاعته، ما ظهر قرن الفتنة في زمانه. ذلك لما ألقاه الله تعالى على عمر من مهابته. وقد اكتسب الفاروق هذه المهابة أولا من خوفه وإجلاله لربه، لأن من خاف الله خوف الله عز وجل منه سائر الخلائق، حتى الوحوش، حتى الدواب. من خاف ربه خوف الله منه سائر خلقه، لأنه موصول بربه. لما خاف ربه ألقى الله عليه من هذه المهابة. ثانيا، اكتسب الفاروق هذه المهابة من متابعته لرسول الله واقتدائه بسنته. فرأى الناس أن عمر هو النبي، لأنه كان يمشي في الناس بسيرة رسول الله وأخلاق رسول الله. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف الناس لربه وأعرف الناس لربه، لهذا ألقى الله على نبينا مهابة في قلوب الخلق. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين: إن رسول الله قد ألقيت عليه المهابة. ويقول بريدة: كنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن على رؤوسنا الطير، على رؤوسنا الطير. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أجل في عيني منه. ما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه. كأني بعمر رضي الله عنه يقول: إن محبتنا للنبي لم تجرئنا عليه، بل مع حبنا الذي فاق كل حب، ومع هذا كنا نهاب رسول الله ونجله. لأن بعض الناس خاصة طلاب العلم إذا رأى شيخا عنيفا شديدا لا يرد على أحد ولا يجيب أحد يهابه الناس ويقولون: شخصية. أما إذا رأوا شيخا هينا لينا يتسم في وجوه الناس، يسلم عليهم، يجلس معهم، يقولون هذا شيخ نص ونص، يقول عمرو ما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أملأ عيني من رسول الله من مهابته، من مهابته. الله، ما كان يرفع عينيه في وجه رسول الله، بل كان إذا سأله أحدهم طأطأ رأسه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، أبو سعيد: كنا إذا خرج علينا رسول الله ما رفع أحدنا فيه بصره وما كلمه أحد إلا أبو بكر وعمر، من مهابته لا من الخوف. قال وما يقول عمرو رضي الله عنه: وما كنت أطيق أملأ عيني من رسول الله من مهابته، ولو سئلت أن أصف رسول الله ما أطقت، لأني لم أملأ عيني منه. الله أكبر، هذه المهابة، مع أنه كان يمزح معهم ويضحك معهم، وكان إذا خرج لا يفعل الناس به كما يفعل بمشايخنا في هذا الزمان، يمسكون في ثيابه ويتمسحون بثيابه ويقبلون يديه على ماذا؟ النبي، وهو في هذه المكانة والمنزلة. ما رأينا، وسيأتي الكلام، كيف علم الفاروق الأمة أن تجل علماءها، لكن إلى حد، إلى حد. وقد ألقى الله على الفاروق من هذه المهابة، من هذه المهابة، حتى أن سعدا ابن أبي وقاص يصف مهابة النبي لعمر، يقول: كان كما في الصحيح، كان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسوة من قريش يسألنه النفقة، وقال بعض أهل العلم: أي نساء النبي يسألنه النفقة، وارتفعت أصواتهن على صوت النبي، علت الأصوات على صوت النبي، فاستأذن عمر، وكان الإذن السلام، يعني سلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: فاستأذن عمر فأسرعنا إلى حجابهن، أو كما قال سعد: فابتدرنا الحجاب، فضحك النبي، ودخل عمر والنبي يبتسم، قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني ما يضحكك، وزادك الله ابتساما، وسر الله قلبك، وجعل السعادة دائمة عليك، أضحك الله سنك يا رسول الله. قال: هؤلاء عندي يسألنني النفقة وقد ارتفعت أصواتهن، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب وسكتن. عجيب، هيبة. هل يظن أحد أن عمر كان أهيب من النبي في قلوب أصحابه؟ أبدا أبدا. وسيأتي الجواب على ألسنة هؤلاء النساء الفقيهات. فغضب عمر وقال: يا عدوات أنفسكن، أتهبنني؟ والله لرسول الله أحق أن تهبنه. قلنا، أي النساء: أنت أفض وأغلظ من رسول الله. تقول عائشة: وما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر هيبته في المجتمع، سياسته في المجتمع، ومن أوضح الأدلة على هيبة عمر في قلوب أصحابه أنه عزل خالد بن الوليد وهو في قمة مجده. ارتبط النصر في زمن الفتوحات في عهد عمر بخالد بن الوليد، حتى ظن الناس أن الله لا ينصر الجيش المسلم إلا إذا كان على رأسه خالد، وقد اكتسب خالد شهرة عظيمة في قلوب أصحابه، بل محبة فائقة، فخشي عمر فأمر أن يتولى أبو عبيدة قيادة الجيش وأن يكون خالد جنديا، وكتب عمر الفاروق بتولية أبي عبيدة والمسلمون صافون أمام الروم في معركة اليرموك، لم ينتظر. وهنا الثقة في الله عز وجل واليقين الذي لا يخالطه شك، أراد أن يضرب مثلا ويعطي للمسلمين درسا أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فعزل خالد وهم صافون أمام الروم في معركة من أعتى المعارك، في معركة اليرموك، وكتب الفاروق بتولية أبي عبيدة وعزل خالد بن الوليد، فما إن وصل الكتاب إلى خالد إلا وقال: سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. الله، انظر إلى الأدب، انظر إلى التربية. ما قال: وما فعلت، ما أجرمت، هل قصرت أو أخطأت؟ أبدا، سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. ثم تولى أبو عبيدة قيادة الجيش، فقال: ناس من الناس. وفي كل زمان لا بد أن يكون هناك مرضى نفوس، مرضى نفوس. فقال: ناس من الناس لخالد بن الوليد: ما حملك على أن تترك مكانك؟ نخشى أن تكون فتنة. نخشى أن تكون فتنة. فقال خالد: لا مجال لفتنة ما دام عمر، لا مجال لفتنة ما دام عمر. لا، عمر هو الباب، هو الساتر، هو السد الذي يحول بين المسلمين وبين الفتنة. لا مجال لفتنة ما دام عمر. وهنا يظهر الأدب العالي والتربية العالية عند خالد بن الوليد، لما يترك قيادة الجيش وهو في أكمل مراحل عمره، في قمة انتصاره. ثم عمر الواثق بربه والواثق أن النصر من عند الله، كيف امتلك الأمور وحركها في طاعة الله وفي مرضاته. ثانيا، من مهابة الفاروق مع امرأة حامل، مهابة الفاروق مع امرأة حامل. كان في زمن الفاروق امرأة حامل، وكان الناس يتكلمون عنها، يتكلمون عنها بكلام سيء، سيرها فيه شبهة، فيه شك. فأرسل إليها الفاروق، وكانت المرأة حامل، فأرسل إليها الفاروق أن أجيبي أمير المؤمنين. فلما جاءها الرسول قالت: يا ويلها، ما لها، لماذا أرسل إليها الفاروق؟ لأنها كانت تعلم شدة عمر بل هيبة عمر. قالت يا ويلها ما لها، ثم وضعت حجابها أو سترها عليها وخرجت إلى أمير المؤمنين عمر، فضربها المخاض في الطريق فوضعت ولدها من شدة الإيه؟ الخوف. يا ويلها ما لها. يا ريت عندنا عمر في زماننا يولد اللي عندهم أزمات ده. قال فوضعت جنينها فصاح الجنين صيحة ثم مات. فوصل الخبر إلى أمير المؤمنين فجمع المهاجرين والأنصار وسألهم ما تقولون، فقال عامتهم أي عامة من حضر يا أمير المؤمنين إنما كنت مؤدبا وإنما أنت راع، إنما كنت مؤدبا وإنما أنت راع، أنت الراعي تفعل ما تشاء في رعيتك. وكان في القوم رجل جالس صامت أو جالسا صامتا، فقال ما تكلمش، فقال وما تقول أنت، وما تقول يا فلان؟ قال إن القوم تابعوك على هواك، إن القوم تابعوك على هواك، وإن كان اجتهاد فالله يعلم أنهم أخطأوا. قال فما تقول أنت؟ قال يا أمير المؤمنين يلزمك الدية. الله أكبر، يلزمك الدية. قال عمر لمن تكلم؟ عزمت عليك أي حلفت عليك لما قمت فقسمتها بين قومي، لأن الدية على من؟ على العاقلة يعني على العائلة، فقسمتها بين قومي. فسأل رجل الحسن من الرجل الذي تكلم؟ قال هو علي بن أبي طالب. كان عمر لما وصفنا شكله كان طويل جسيم أبيض مشرب بحمرة أصلع طويل اللحية يصبغ لحيته رضي الله عنه، كان إذا ركب فرسه تخط رجلاه في الأرض من طوله، من رآه ظن أنه يمشي لا يركب. قال عكرمة مولى بن عباس جلس الفاروق يوما أمام الحلاق يقص له، الحجام والحلاق وظيفتهم واحدة. قال جلس عمر أمير المؤمنين أمام الحجام ليقص له، فتنحنح عمر والرجل الحجام يقص له، بس كانت جمدة شوية. فتنحنح عمر فأحدث الحجام، يقول أبو مسعود الأنصاري، يقول أبو مسعود البدري الأنصاري قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الحجام يوما فتنحنح النبي فأرعد الرجل. وعمر الرجل عمل إيه؟ أحدث. فأرعد الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، هون عليك. وفي الرواية هون عليك ما أنا بملك، أنا لست ملكا إنما أنا نبي الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عكرمة فأحدث الرجل فأمر له عمر بأربعين درهما. بعد كده كل الناس بتحدث عشان تاخد. كان أصحاب النبي يعلمون هيبته، وكما يقول أبو سعيد رضي الله عنه كنت أود أسأل رسول الله المسألة فأؤخرها العام من هيبته. وكذلك كان عمر. اجتمع عثمان وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن وسعد، ستة أهل الشورى، اجتمع بعضهم مع بعض فقالوا يا عبد الرحمن أنت أجرأ الناس على عمر، فاذهب إليه وقل له إن الناس يهبنك ولا يسألنك المسألة، أحدهم تكون عنده المسألة فيهاب أن يسأل عمر. قالوا له اذهب إليه وكلم عمر فإن هيبته تمنع طالب الحاجة أن يكلمه فيها. فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وكلمه إن صاحب الحاجة يهاب أن يسألك حاجته من هيبتك فهون على الناس. فقال له عمر أنشدك الله، علي وعثمان وطلحة والزبير أو بعضهم هم الذين كلموك؟ مين اللي قال لك تقول هذا؟ لأنه ذهب إليه وقال إن الناس يقولون لك كذا، فقال أعلي وعثمان وطلحة والزبير أو بعضهم هو الذي كلمك في هذا؟ قال عبد الرحمن اللهم نعم. فقال علي والله لقد لنت للناس حتى خشيت الله في اللين، ثم اشتددت عليهم حتى خفت الله في الشدة، فأين المخرج؟ يقول لعبد الرحمن ماذا أفعل؟ أنا لنت حتى خشيت الله في اللين، واشتددت عليهم حتى خفت الله في الشدة، فأين المخرج؟ فقام عبد الرحمن من عنده وهو يبكي ويأخذ ثيابه بيده ويقول أفل لهم من بعدك، أفل لهم من بعدك، أي من بعد عمر. قال ولقيه رجل من قريش أيضا في مهابته في قلوب أصحابه، قال له يا أمير المؤمنين لن لنا فقد ملأت قلوبنا مهابة، لن لنا فقد ملأت قلوبنا مهابة. فقال عمر للرجل أفي الظلم؟ هذه المهابة أظلم بها أحدا؟ أفي الظلم؟ فقال الرجل اللهم لا، لا والله ما في ظلم. فقال عمر فزادني الله في صدوركم مهابة. فهم. وقال ابن عباس كما في صحيح الإمام البخاري ومسند الإمام أحمد قال مكثت سنة أريد أن أسأل الفاروق عمر عن آية من كتاب الله فلا أستطيع من هيبته. سنة. ابن عباس تعرف ما هي هذه الآية؟ هي قول الله تعالى في سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال ابن عباس كنت أريد أن أسأل أمير المؤمنين عمر عن المرأتين اللتين نزل فيهما قول الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. سنة كلما قرب من عمر يريد أن يسأله من المرأتان، لا يستطيع، حتى خرج مع عمر في سفر، فخرج عمر لحاجته وذهب إليه ابن عباس بإدواة فيها ماء فأعطاه فتوضأ، فكأنه رأى من أمير المؤمنين عمر شكرا على هذا، عمل له خدمة فوجدها فرصة، فقال يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان نزل فيهما قول الله تعالى؟ فغضب عمر كأنه كره هذه المسألة، لكنه لم يكتم العلم، قال عائشة وحفصة، ثم قص عليه قصة التحريم في سورة التحريم التي نزلت بسببها هذه الآيات. عمر وأبو سفيان سيد قريش، خرج عمر الذي كان لا يسمح لأحد من الأعيان ولا من الكبار أن يتسلط على ضعفاء المسلمين ولا فقرائهم، ما كان هناك مراكز قوة في زمن عمر أمير المؤمنين، الكل أمام الله سواء. قال خرج عمر إلى مكة فشكى إليه الناس أن أبا سفيان ابتنى دارا فحبس عنا مسيل الماء. اشتكى الناس إلى عمر أن أبا سفيان سيد مكة قد بنى دارا احتبس عنا مسيل الماء فتهدمت البيوت. أبو سفيان جاء في مجرى السيل، وأنتم تعرفون السيول، وبنى دار بيت فحبس الماء، فإذا حبس الماء ماذا يحدث؟ يرتفع كلما جاء السيل، فتهدمت البيوت على يمين الوادي وشماله، فشكوا إلى أمير المؤمنين عمر، ولم يجرؤ أحد أن يكلم أبا سفيان لأنه سيد مكة. قال فخرج عمر ومعه الدرة وهي العصا، وكان عمر إذا ضربها فر الشيطان قبل الإنسان، درة عمر يفر منها الإنس والجان. قال فخرج عمر وبيده الدرة ونادى أبا سفيان، قال له أمير المؤمنين عمر وقد نصب أبو سفيان أحجارا وراء البيت، عمل إيه؟ حجارة تحمي بيته أو داره. فقال له عمر ارفع هذا الحجر، أبو سفيان بنفسه ارفع هذا الحجر فرفعه، وارفع هذا الحجر فرفعه، حتى رفع خمسا أو ستا من الأحجار، أو خمسة أو ستة أحجار. فقال عمر الحمد لله الذي جعل عمر يأمر أبا سفيان بمكة فيطيعه. الحمد لله، أي أبو سفيان كان يرعب المسلمين في أول الإسلام، لكنه لما أسلم صار واحدا من الناس تحت إمرة عمر يأمره فيطيع. موقفه مع أبي بن كعب رضي الله عنه، أنا أقول يعلم الله، والله ما آتي بهذه القصص لنتسلى بها، لكن لنعرف الأدب الذي تأدب به أصحاب النبي، لنعرف القدر الذي أعطاه الله من المهابة لعمر، وما ذلك كما قلت إلا لشدة خوفه وهيبته لربه. واحد من الناس يشتكي أن زوجته تهينه أو تتجرأ عليه، وأن ولده لا يطيعه ولا يسمع كلامه، بل ربما تجرأ الولد أو البنت على أبيه، ويشتكي من سوء أدب الزوجة ومن سوء أدب الأولاد. دائما أقول من هاب ربه وخافه خوف منه سائر عباده، كما قال موسى كليم الله لما خرج يرعى الغنم وجاء وقت الصلاة فصلى وتركها وهو في واد يقال له واد الذئاب، فلما انتهى موسى وجد الذئاب ترعى مع الغنم فعجب كليم الله وقال ما هذا يا رب؟ فقال الله تعالى يا موسى كنت لي كما أحب فكنت لك كما تحب. من أراد أن تهابه زوجته فليخف من ربه وليجل ربه وأمره في قلبه، هذه قاعدة كما تدين تدان، أو القاعدة المعروفة الجزاء من جنس العمل. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لابن عباس ليعلمه هذه القاعدة: يا ابن عباس اعلم أنك إذا كنت لله في الرخاء كان لك عند الشدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. واحدة بواحدة، موقفه مع أبي بن كعب، نحن نعرف من هو أبي، هو كاتب الوحي وسيده، هو الذي دعا له النبي ليهنك العلم أبا يحيى. أبي هو الذي جمع القرآن في قلبه. قال: رأى عمر أمير المؤمنين الناس، إذا خرج أبي بن كعب من المسجد يجتمعون عليه ويسألونه، فرفع عمر الدرة وعلاه بها وقال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء، خشيت أن يخالط قلبك منها شيء. هيعجب بإيه؟ بنفسه. عمر كان إذا خرج ما التف إليه أحد، أبو بكر إذا خرج ما لنا. وأنا دائما أقول أن هذا عيب فينا، عيب في طلاب العلم، يجلون الشيوخ، يحبونهم، يقدرونهم، يجلونهم، يهابونهم. نعم هذا حق العلماء على عامة الناس، لكن أن يفعلوا بهم ما لم يفعل مع النبي ولا مع أحد من أصحاب النبي. حتى أن عمر لما يرى الناس يجتمعون حول أبي بن كعب يضربه هو ويقول: أنا أخشى عليك أن يخالط قلبك منها شيء من العجب أو الكبر، واعلم كما يقول عمر: واعلم أن هذا فتنة للمتبوع وذلة للتابع، فتنة للمتبوع وذلة للتابع. موقفه مع مجزرة الزبير بن العوام، كان للزبير مجزرة بالمدينة وهي الوحيدة، كل المدينة فيها مجزر واحد آلي ملك للزبير بن العوام. فكان عمر أمير المؤمنين له وقت يذهب به كل يوم إلى المجزرة يراقبها، فإن رأى رجلا يشتري لحما يومين متتاليين، انظر إلى الفهم والبصيرة، فإن رأى رجلا يشتري لحما يومين متتاليين علاه بالدرة وضربه وقال له: ألا طويت بطنك لجارك وأخيك، ألا طويت بطنك لجارك وأخيك، كل يوم لحم اترك لإخوانك. وعمر رضي الله عنه الذي لقي رجلا في مرة قد خرج في ساعة لا يخرج فيها أحد فقال: إلى أين يا فلان؟ قال: اشتهيت العسل فخرجت أشتريه. فقال وضربه بالدرة قال: أو كلما اشتهيت اشتريت، أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته، ارجع والله من تواكي العسل. اسمع إلى الكلام الجميل كيف كانت سياسته في مجتمعه صلى الله عليه وسلم. كان عمر يكره للرجل أن يسأل الناس حاجة إلا عند عجزه أو استحالة أداء ما عليه، لا يسأل، لأنه علم أن السؤال ذلة، أن السؤال صغار، فأبى لمسلم أن يكون ذليلا إلا إذا عجز عن أداء ما عليه. فرأى رجلا مرة يسأل الناس، يسأل يعني يطلب منهم شيئا، يسأل الناس وعلى ظهره جراب مملوء طعام، جراب مملوء طعاما. قال: فأخذ عمر منه الجراب ونثره لإبل الصدقة، ثم قال له: سل الناس الآن. معاه جراب من طعام ولسه إيه بيطلب، إلى متى؟ إذن لن يشبع. فأراد عمر أن يعطيه درس، فأخذ منه الجراب ونثره لإبل الصدقة، ثم قال له: الآن سل الله ما بدا لك. عمر رضي الله عنه لقي رجلا يعالج رجلا من الكبر، لقي رجلا يمشي متبخترا في ثياب له، معجبا بنفسه، فعلاه بالدرة وضربه، بل إنه جلده وقال له: دع هذه المشية فإن الله يبغضها أو يبغضها. فقال الرجل: أفعل. فتركها ثم عاد إليها، فضربه عمر الثانية فتركها الرجل ولم يعد إليها. فقال عمر: إذا لم أجلد على مثل هذا على ما أجلد؟ ثم جاءه الرجل بعد ذلك وقال له: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، إن كان إلا شيطانا أذهبه الله بك، إن كان إلا شيطانا أذهبه الله بك. ضربة واحدة. والعكس، رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجلا يمشي متماوتا مظهرا للنسك، ماشي كأنه مسكين، قال يعني خاشع لله عز وجل، متماوتا مظهرا للنسك، فعلاه بالدرة وقال: لا تمت علينا ديننا، أماتك الله. مش ناقصين موت، امشي كويس. ورأى رجلا عظيم البطن سمين، نسأل الله السلامة، ورأى رجلا عظيم البطن، فقال له عمر: ما هذا؟ قال الرجل: بركة من الله يا أمير المؤمنين. قال عمر: بل عذاب من الله. مصيبة لو جاء أمير المؤمنين عمر في هذا الزمان، كان يعالج السمنة اللي مش عارفين نعالجها، وقال لو شاف نساء الأمة كله فوق 100. أقول ما أردت بهذا إلا بيان ما كان عليه أمير المؤمنين عمر من هيبة، لا والله ما كانت هيبة السلطان ولا هيبة القوة في الأبدان، إنما هيبة من الرحيم الرحمن، لما خاف ربه خوف الله منه سائر خلقه. فأسأل الله تعالى أن يلقي علينا المحبة والمهابة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وإن شاء الله تعالى نلتقي مع أمير المؤمنين عمر في سياسته في أمة الإسلام، لتكون لنا درسا في بيوتنا، ودرسا في مجتمعاتنا، درسا للكبير والصغير. أسأل ربي أن يعلمنا وإياكم وأن يشرح صدورنا وصدوركم. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.